بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا المتن المختصر في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وبالأمس ذكرنا مقدمة حول أصول الفقه، وأيضا دخلنا في بعض المسائل. واليوم المصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر الأحكام التكليفية، وبالأمس وقفنا عند الأدلة المتفق عليها، وقلنا بأن الأدلة المتفق عليها كم؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالكتاب هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، وهو أصل الأصول وإليه المرجع. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والسنة هي الوحي الثاني، الوحي الثاني. ولذلك قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة ما هي؟ السنة، السنة. وأما الإجماع فهو دليل من أدلة الشرع. والإجماع من أهل العلم من يجعله من حيث الحجية قبل القرآن، من أهل العلم من يجعل الإجماع من حيث الحجية قبل القرآن والسنة. قالوا: لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، وأن منكر الإجماع كافر، هكذا يعبرون ويقولون. لأن عندنا القرآن من حيث الثبوت قطعي الثبوت، من حيث الدلالة منه ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظن الدلالة. قالوا: أما الإجماع القطعي فهو قطعي الدلالة. وجمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، هكذا يقولون، بعد القرآن والسنة. والأدلة على الإجماع كثيرة في الكتاب والسنة، الأدلة كثيرة على مشروعية الإجماع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما القياس فأدلته في القرآن والسنة كثيرة، ولذلك القياس دليل شرعي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الذين هم أعرف الناس وأعلم الناس بالكتاب والسنة، ولذلك قاسوا. والله تعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر وقال: قبلت وأنا صائم، يقول: هششت فقبلت. فقال: أرأيت إن تمضمضت ماذا عليه؟ قال: لا شيء. قال: فكذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هنا قياس. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بأنه ولدت امرأته غلاما أسود، رجل أبيض وزوجته بيضاء، قال: غلام أسود. جاء فزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعل عرق النزعة. قال: كذلك، لعل عرق النزعة. والقياس كثير في السنة، وكذلك في الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس طبعا له أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. والقياس أيضا على نوعين من حيث الأصل: قياس صحيح وقياس فاسد، ما يسمى بفاسد الاعتبار. وهذا الكلام فيه طويل، لعلنا إن شاء الله نتكلم حينما نصل إليه في موضعه. وهناك أدلة مختلفة فيها أشرت إليها بالأمس بإجمال، والمقام مقام إجمال، لأننا نختصر الكلام، ولذلك الأدلة المختلف فيها كثيرة جدا. ومعرفة طالب العلم لهذه الأدلة المختلف فيها في مرتبة الضرورة، طالب العلم لا يجوز له أن يغفل عن هذه الأدلة. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يفقه سبب الخلاف الوارد بين العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها. فإذا عرف الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، عرف كيف يتعامل مع نصوص الشرع ومع كلام العلماء ومع الفتاوى والأحكام، مع الفتاوى والأحكام. ولذلك مثلا عند المالكية أصل، وهو ماذا يتميزون به عن بقية المذاهب؟ ما هو؟ عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك رحمة الله عليه، حجة عند الإمام مالك. فتنتبه، وأنا لا أريد أن أستطرد حتى لا أخرج عن المقصود. الآن المصنف دخل في بيان الأحكام. الأحكام في اللغة جمع حكم، والحكم هو المنع والقضاء، ولذلك يسمى القضاء حكم، ويسمى القاضي حاكم، لأنه يمنع الخصوم ويفصل بين النزاعات. فالحكم معناه المنع. يقول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. وأما الحكم في الاصطلاح الشرعي فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير والوضع، بالاقتضاء والتخيير والوضع. ومن أهل العلم من يقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وعبرت بالعباد، وذلك لأن هناك من غير المكلفين من هو مخاطب، مثل المجنون والصغير فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالضمان، تضمين المجنون وتضمين الصغير من ماله، وكذلك الزكاة في مال الصبي الصغير وفي مال المجنون واجبة، في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية، ولذلك التعبير خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد. كذلك الكافر، عندنا قاعدة أصولية أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كما أنه مخاطب بالإيمان، كما أنه مخاطب بالإيمان. ولذلك خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، بالاقتضاء والتخيير والوضع. هذا هو التعريف. بالاقتضاء، المقصود بالاقتضاء هنا الطلب، الاقتضاء المقصود فيه الطلب، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فعلى قسمين: واجب ومندوب. وأما طلب الترك فقسمان أيضا، قسمين: محرم ومكروه، محرم ومكروه. والتخيير هو المباح، التخيير هو المباح. وأما الوضع فهذا يسمى الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. ولذلك الأحكام هذه التي تبحث في أبواب الفقه والأصول على قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وبعض العلماء يذكرهما مجملة ضمن الأحكام، مثل أبي المعالي الجويني في كتابه الورقات قال: والأحكام التكليفية سبعة، تذكرون؟ فأضاف إلى الخمسة الصحيح والباطل، أضاف إلى الخمسة الصحيح والباطل، قال: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والباطل. وابن رسلان يقول: أحكام شرع الله سبعا تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح. جمعها في بيتين هذه الأحكام التكليفية السبعة، الأحكام التكليفية السبعة. إذن الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية اثنان، ويتفرع عنهما مجموعة من المسائل لعلها نصل إليها إن شاء الله في موضعها ونتكلم عليها في مكانها. هذه الأحكام التكليفية. إذن الحكم التكليفي نقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالوضع أو التخير فقط، هكذا نقف عند هنا. والحكم الوضعي نقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بمقتضى بالوضع، لا بالوضع، هذا الخطاب الوضعي بالاقتضاء أو التخير الوضع، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالوضع. أما الخطاب التكليفي فهو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير، لأن أجمل هنا ذكرنا التعريف مجملا يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. بالنسبة للحكم الأول ذكر الواجب، الواجب لغة هو الساقط كما قال جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت الإبل بعد نحرها تسقط على الأرض، فإذا وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي الاصطلاح قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، عفوا، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هكذا يعبر أو يعرف جمع من الأصولين، يقولون ما يثاب على فعله ولا ويعاقب على تركه. ولذلك الواجب مطالب من المكلف أن يأتمر ويأتي بالواجب، ويأتي بالواجب، فإذا أتى بالواجب أثيب على ذلك، وإذا ترك الواجب عوقب على ذلك، هذا المعنى. فالله جل وعلا أمر العباد بامتثال أمره، قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أمر من الله، ويجب على المكلف أن يأتمر بذلك، ولا سيأتي معنا الأمر ماذا يفيد. المقصود بأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولذلك من ترك الواجب عوقب. لكن هذا التعريف منتقض، فأحيانا قد لا يعاقب تارك الواجب، قد لا يعاقب تارك الواجب، متى ذلك؟ في العجز. لذلك عندنا قاعدة فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأحيانا قد لا يثاب الشخص على فعل الواجب، متى ذلك؟ ها؟ لا، عدم النية، إذا كانت النية فاسدة مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد يصلي يمتثل لكن لا يثاب على فعله. قد يكون رياء مثلا، يصلي رياء لغير الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الواجب من حيث الفعل على ضربين: واجب معين وواجب مخير. أما الواجب المعين فما قصد به عين المكلف، قصد به عين المكلف مثل الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واجب على كل مكلف أن يصلي، صلاة صيام زكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، الحج أيضا، هذه بالأعيان واجب معين، واجب معين. وهذا الأصل أن الله تعالى خاطب المؤمنين بهذه الفرائض. الثاني واجب مخير، وهو أن يرد الوجوب في مجموعة أصناف فيتخير منها الواجب، مثل قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا حكم الكفارة على الوجوب، فلو كفر على التخير بين هذه الثلاثة أجزأه. لو قال أنا مثلا أريد الإطعام، قال مثلا قال أريد الكسوة، ها؟ كل هذا جائز، يتخير ما شاء. النوع الثاني من أنواع الوجوب باعتبار الوقت، باعتبار الوقت، فهناك واجب مضيق وهناك واجب موسع. الواجب المضيق مثل صيام شهر رمضان، مثل صيام شهر رمضان، فصيام شهر رمضان واجب بعين هذا الشهر، ولذلك لا يجوز تقديمه ولا تأخيره، يعني من حيث التعيين، إلا لمن عليه قضاء مثلا أفطر لعذر يقضي، لكن ما يقدم، ما يقال والله السنة هذه نصوم في رجب لأن الجو بارد أو نصوم كذا، لا، ما هذا واجب معين. كذلك الحج واجب معين من حيث الأنساك ومن حيث المكان والزمان، من حيث الزمان والمكان ومن حيث الأفعال واجب معين، الصيام والحج هذا واجب، عفوا مضيق، واجب مضيق هذا وقته. الثاني واجب موسع، واجب موسع، وهذا سيأتي معنا حينما نتكلم على مسألة هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي. الواجب الموسع هو الذي جاء النص بجواز فعله في أي وقت شاء بالتقدير الشرعي، ولذلك الآن صلاة الظهر متى تجب؟ بالزوال. قبل الزوال ذمة المكلف بريئة، فإذا أذن اشتغلت ذمة المكلف بهذه الصلاة. ومتى تبرأ ذمة المكلف؟ إذا أداها في وقتها. مهم جدا هذا القيد، إذا أداها في وقتها، بمعنى أنه صلاها في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت فقد برئت ذمته التي اشتغلت بهذه الصلاة، اشتغلت بهذه الصلاة. ولذلك ما يجوز أن نقول لا تبرأ الذمة إلا أن يصليها في أول الوقت، واضح محمد؟ ما يجوز أن نقول هذا الكلام، نقول إذا خرج الوقت أثم. فعندنا واجب موسع، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثلي في وقت الاختيار، وإلى اصفرار الشمس وقت الاضطرار، هذا كل وقت للصلاة. قضاء رمضان واجبه موسع أم مضيق؟ موسع. يضيق متى؟ إذا دخل شعبان، لما صح عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصيام فلا أقضيه، وفي لفظ لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، الاشتغال به أعظم من الاشتغال بقضاء رمضان. ولذلك الآن لو أن رجلا عليه صيام ثم أخره، مثلا عليه صيام يومين ثم أخره إلى شهر شعبان، نقول يأثم ما يأثم. لماذا؟ لأن الواجب موسع، الواجب موسع. إيه نعم، هنا عاد مسألة وهي ما يتعلق بمثلا مسألة الصيام. الآن قلنا واجب موسع، فمات قبل دخول رمضان، نقول لا يفسق، لا يفسق ولا يؤثم حتى ولو ترك ذلك تعمدا. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أعطاه هذا الزمن الواسع لقضاء الصوم. طيب ماذا يفعل؟ يصوم عنه وليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن هذا يشمل كل صوم واجب، ومن أهل العلم من قصر ذلك على النذر، والإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن الصواب قول الجمهور بأنه يشمل كل صوم واجب. بالنسبة للصلاة عندنا مسألة في الصلاة، الصلاة شأنها عظيم، ولذلك قالوا من أخر الصلاة إلى آخر وقتها متعمدا فمات قبل أن يصليها قال يفسق، هكذا نص بعض العلماء، هكذا نص بعض العلماء. ومن أهل العلم من قالوا بأنه لا يفسق، فلو أن رجلا أخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بساعة ثم مات بحادث ولا شيء، فالفريق الأول قال يفسق. لماذا؟ قالوا لأنه فرط في الواجب، والصحيح بأنه لا يفسق ما دام أنه في زمن الواجب، ما دام أنه في زمن الواجب. الحكم الثاني المندوب، المندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمندوب له أسماء: السنة والفضيلة والرغيبة وغير ذلك، وهي قسيمة الواجب من جنس الواجب من حيث الأمر، لكن ليس أمر إيجاب ولا إلزام، وإنما أمر استحباب، أمر استحباب. والسنة في اللغة الطريق، سواء كانت محمودة أو مذمومة، لكن إذا ورد لفظ السنة فأول ما ينقدح في أذهان الناس أي طريقة؟ المحمودة، الطريق المحمودة، طريق المحمود. والسنة على أنواع ومراتب: سنة مؤكدة، وسنة مستحبة، وسنة عادية. وضابط السنة المؤكدة، ضابط السنة المؤكدة ما هو؟ هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت القرائن على أنه لم يأمر بها أمر إيجاب. مثل ماذا؟ صلاة الوتر وركعتي الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، تسمى سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. الثاني سنة مستحبة، وهي التي لم يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ها الصيام الاثنين والخميس، فقد ثبت من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهذا صارف أنه لم يكن يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة. ومن ذلك أيضا يذكرون صلاة الضحى، قالوا بأن سنة مستحبة وهي محل خلاف، والذي جعلها سنة مستحبة قول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وهذا الذي جعل هذه السنة تنزل من مرتبة الآكدية إلى الاستحباب. الثالث السنة العادية، وهي التي ليست من قبيل التشريع، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه ومشيه مثلا، هذه سنة عادية. وبالمجمل السنة على نوعين: سنة عبادية وسنة عادية. السنة العبادية يندرج فيها السنة المؤكدة والسنة المستحبة، وأما السنة العادية فهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي هي من قبيل الجبلة والطبيعة الإنسانية، وقد كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه يأخذ بالسنة العادية للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لها فضائل ما شرعت إلا لحكم، ما شرعت إلا لحكم. ولما كان موضوعنا في أصول الفقه نذكر مقاصد العلماء فقط من السنة، أما الفضائل فكثيرة، يكفيك أنك تتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيك أيضا أن هذه السنن هي من جنس الفرائض، فكل سنة تخدم الفريضة وتكمل النقص وتجبر الكسر، تسد الخلل الحاصل في الفريضة. والعلماء يقولون بأن الفرائض شرعت السنن لخدمة الفريضة والواجبات، فهي دعامة من دعامات الأركان والواجبات والفرائض، تخدمها السنة تخدم. ولذلك سبحان الله تجد من يحرص على السنة تجد يقيم العبادة حق القيام أبدا، تجد الآن واظب على سنن النوافل تجد سبحان الله يقيم الفرائض. تتفقون معي ولا ما تقدرون تخالفوني أصلا؟ ها طيب، الآن اللي شوف اللي واظب على السنن القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الضحى أبدا تجد الفرائض يقيمها. اللي يحرص على الصيام أحيانا تجد سبحان الله رمضان سهل عليه ويسير، ليش؟ لأنه أقام السنة، السنة هذه تخدم الواجب تخدم الفريضة، فهي دعامة لهذه الفرائض. حتى الزكاة الآن ما تثقل على المتصدق اللي دائما يده سحاء بالعطاء، ما تثقل عليه الفرائض، ما تثقل عليه الزكاة، ما تثقل عليه الزكاة. اللي يحج مثلا باستمرار تنفلا سبحان الله يسهل عليه الأمر. المقصود بأن السنن هذه بهذا الطريق. ولذلك لما يقول العلماء ولا يعاقب تاركها، لا يعني بأن هذا دعوة للناس أن يترك السنن، بل نص بعض العلماء على أن من أجمع على ترك السنة فهو رجل سوء، يعني يقول أنا ما أصلي إلا الفرائض، قالوا هذا رجل سوء ترد شهادته. حتى أن بعض العلماء افترض بأنه لا يتصور مثل هذا، لا يتصور أن يوجد رجل يقول والله أنا ما علي إلا الفرائض، أعطيكم حقكم فقط في الفرائض، تصور؟ قال ما يتصور، ما يمكن الذي يريد الله عز وجل والدار الآخر. الثالث الحرام، الحرام وهو أحد الأحكام التكليفية. والحرام جاءت النصوص بأمر المؤمن بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. قل جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك مخالفة الأمر قد تكون في ترك الواجب وفي الوقوع في المحرم، في الوقوع في المحرم، فالحرام في مقابل الواجب، فالواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والحرام أيضا على ضربين، حرام لذاته وحرام لغيره. أما الحرام لذاته فكثير، قل جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآيات. قل جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، ها أي في شيء، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. ونصوص كثيرة، أحيانا يأتي النص بعين الحرام كما قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآيات كثيرة، والأحاديث أيضا، قل النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وذكر الشرك بالله والسحر والربا وقتل النفس إلى آخره. هذا هو الحرام، ذلك الحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، لكن لابد من قيد، وهو أن يقال يثاب تاركه امتثالا، امتثالا، واضح؟ لماذا؟ لأن من الناس من يترك الحرام لا خوفا من الله، وإنما خوفا من الناس أو حياء من الناس أو خجلا من الناس، أو يترك الحرام ولم يستحضر نية التحريم، وإنما تركه لعدم استحضاره لهذه النية. أو مثلا يقول هذا يعني مضر بالصحة، مثلا مضر بالصحة مثلا، هذا ما يثاب، هذا لا يثاب. ولذلك لا بد أن نقول ترك الحرام امتثالا لله عز وجل، خوفا منه سبحانه وتعالى ومحبة له. وكذلك ليس كل من وقع في الحرام يعاقب، ليس كل من وقع في الحرام يعاقب. ومن ذلك عندنا قاعدة فيما يتعلق بالإكراه والخطأ والنسيان والجهل، والخطأ والنسيان والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فالمكره إذا فعل الحرام وكان الإكراه تاما ملجئا غير ناقص لا يعاقب، لا يعاقب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. أحيانا قد يجهل الإنسان مثلا الحرام، يجهل الحرام، وهل يتصور ذلك؟ أسألكم، أن يتصور أن الإنسان يجهل الحرام؟ من يضرب لي مثال؟ تهزون رؤوسكم وبعدين سكتوا. ها؟ لحم إيش؟ غنم؟ ها؟ أكل لحم محرم؟ جاهل يعني، جاهل بالحكم قصدك. طيب هذه واحد. أيضا أي بعض المعاملات. طيب ها عبد العزيز، هي أحسنت ونعم، هذا مثال ممتاز. يقول لي ما وصلهم العلم. أحيانا في ناس ما يدري أن هذا حرام بسبب أنه يعيش في بلد لا يوجد فيه مسلمين، أو يوجد قلة، أو لا يوجد علماء، لا يوجد. سبق أني ذكرت لكم قصة حصلت معي في بلد، أنه الشخص يحدثني بنفسه يقول: ذهبت إلى مكة وبعد ما اعتمرت بحثت عن الخمر، يدور خمر، يقول: والله ما علمت أن الخمر حرام إلا في مكة. ليش؟ لأن في بلد أصلا كان يعيشون في تحت الشيوعية وما يعرفون شيء، يعرفون في شيء اسمه مكة وشيء اسمه أذان فقط. فيوجد هذا، يوجد. أحيانا قد يجتهد الإنسان بفعل في مسألة فيقع في الحرام تأولا، تأولا. ولذلك طالب العلم مهم أن يستوعب مثل هذه المسائل. فليس كل من وقع في الحرام يعاقب، وإنما يعاقب من قصد الحرام مع توفر ما توفر كل الأسباب التي تجعله يعلم هذه المسألة. كذلك الخطأ، أحيانا الخطأ، لأن قتل النفس ما حكمه؟ قتل النفس المعصومة ما حكمه؟ حرام، حرام. طيب إذا قتل خطأ هل يقال ارتكب حرام؟ لا. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، إلى آخر، يعني عليه الدية والكفار، هذا الخطأ. طيب المقصود بأن الحرام مهم جدا أن نعرف ماذا؟ أن نعرف بأنه لا بد من هذا القيد، ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا، إذا اختار الفعل هذا، بحيث لم يحصل شيء من عوارض الأهلية. عوارض الأهلية مثل إيش؟ مثل الخطأ والنسيان والإكراه، هذه تسمى عوارض الأهلية، عوارض الأهلية. الرابع الإكراه، الإكراه. والإكراه مما جاء النص بالنهي عنه، لكن ليس على الحتم، ليس ها المكروه عفوا عفوا المكروه المكروه مما جاء النص بالنهي عنه لكن ليس على سبيل الحتم مثل الحرام. ولذلك قال يقول العلماء بأنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طبعا هذا التعبير مثل ما ذكرت لكم بالأمس تعبير بالواجب والحرام، لا، العلماء لهم ملحظ على هذا، يقولون هذا التعريف بالأثر بالأثر، إنما يقال الإيجاب والتحريم. نعم، إذن المكروه ما يثاب تاركه، نقول أيضا امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. والمكروه طبعا يدل عليه قرائن، أيضا يدل عليه قرائن، وهناك أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة للمكروه في السنة النبوية. هنا مسألة، وهي أن المكروه في اصطلاح السلف كان يقصد به ماذا؟ الحرام. وقد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين وضرب عليه أمثلة، واستدل بقول الله عز وجل في سورة الإسراء حينما ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات، منها الشرك والقتل والزنا وأكل مال اليتيم وعدم الوفاء كذا، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كيف مكروها؟ الشرك مكروه باصطلاح المعاصرين؟ لا، وإنما المقصود فيها الحرام. وذكر للإمام أحمد جملة من المسائل، أنه سئل مثلا عن الذبح للزهرة النجم هذا فقال أكرهه، فقال هذا باصطلاح السلف متقدمين يعني أحرمه. ولذلك عند السلف الأصل أن الإكراه يطلق على التحريم إلا إذا دلت قرينة على أن المقصود به الكراهة التنزيهية التي جاء العلماء فيما بعد ووضعوا هذه المصطلحات، فقسموا المكروه إلى قسمين: حرام، كراهة تحريمية، وكراهة تنزيهية، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. والمكروه ينبغي توقيه، بل يجب. لماذا؟ لأن المكروه هذا يقود إلى الحرام، يقود إلى الحرام. ولذلك قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهنا جملة من الوسائل المكروهة تقود إلى الحرام، تقود إلى الحرام. الخامس المباح، المباح وهو الحكم التكليفي الخامس، وهو المباح الذي مخير المكلف بين فعله أو تركه، بين فعله أو تركه. لكن السؤال هنا، المباح كيف أدخلوه ضمن الأحكام التكليفية الخمس؟ إذا قلنا بأن المباح المكلف مخير بين فعله وتركه، يعني هو لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، كيف أدخلوا ضمن الأحكام التكليفية الخمسة؟ للشاطبي رحمة الله عليه كلام جميل في هذا، ملخصه وحاصله أن المباح يكون من الأحكام التكليفية بالاعتقاد أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل. فإذا مثلا جاء شخص مثلا وحرم المباح، حرم المباح، فإنه يكون قد حرم ما أحل الله عز وجل، فيدخل من هذا الباب. فإذا اعتقد الإنسان ترك المباح تدينا وأنه يؤجر عليه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك هو من الأحكام التكليفية بأن تعتقد بأن الأصل في الأشياء الإباحة والحل إلا ما حرمه الدليل من القرآن أو السنة. فالأصل في العادات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، هكذا يعتقد المكلف. ولذلك وجد من الناس من حرم المباحات، حرم على نفسه وعلى الآخرين المباحات. فهنا تأتي هذه القاعدة لتشير إلى عظم هذه الشريعة وعلى أن نبهت على مثل هذا الأمر حتى يكون ماذا؟ المباح يعتقد بأنه مما أباح الله عز وجل، مما أباحه الله عز وجل. لذلك يقول تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. قال العلماء يعني هذه الآية يستدلون بها على أن الأصل في الأشياء الحل والإباح، ولذلك قالوا اللام هنا لام الاختصاص، لام الاختصاص يعني لكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن تحريم ما أحل الله، كان ينهى عن الغلو. ولذلك لما جاء ثلاثة من شباب المسلمين إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا كيف الرسول، يعني معقول يصلي الرسول هكذا؟ يعني شيء قليل تقالوها، يعني قالوا معقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا عبادته في بيته؟ ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ها رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. قال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب، وقام خطيبا على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال: أما أني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك لو جاء شخص الآن وترك الزواج تدينا يقول: لا والله ما أبغى الزواج، أنا ترك الزواج أفضل، نقول هذا إيش؟ أخطأ. هذا أخطأ. لماذا؟ لأن الرسول يقول: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو جاء شخص قال: أقوم الليل كله، قلنا أخطأ. كيف يقوم الليل كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله. لو جاء شخص ومنع عن نفسه بعض المباحات تدينا، تدين يقول: أنا ما أكل هذه الأشياء هكذا تقربا إلى الله، هذا غلط. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرد شيئا موجودا ولا يبحث عن شيء مفقود، ما قدم له أكله، إن قدم له خبز الشعير أكله، وإن قدم له اللحم المشوي أكله، وإن قدم له الحلوى أكلها، وإن لم يجد شيء قال: اللهم أني صائم. كان يصوم عليه الصلاة والسلام. فهذه حالة الاعتدال عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حالة الاعتدال عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المباح، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. أنا بسألكم سؤال الآن، نحن في هذه طريقة الشرح، أنتم راضين عليها ولا نختصر؟ ها؟ لا، لأن احتمال والله أعلم أننا ما نستطيع أن نخلص المختصر، بقي لنا يومين، لكن ممكن أن نخلي للدورة الجاية. ها أبو سالم مش رأيك نقسم إلى الدورة الثانية؟ ممكن؟ أنا ما ودي، أنا ما أحب أننا يعني نمشي هكذا. ها الفائدة أمشي. يلا خير إن شاء الله، تفضل أبو عبد الرحمن.
قال: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة.
هذه مسألة وقاعدة مهمة، وهي من أهم مسائل أصول الفقه، كما قال أبو العباس بن تيمية، وأيضا كما قال أبو إسحاق الشاطبي، وجمع من علماء الأصول والمقاصد، يقول: أهم مسألة في أبواب أصول الفقه مسألة الأمر والنهي. لماذا؟ لأن هذه التكليف، هذه التكليف، الله جل وعلا كلفنا بالأمر وبالنهي، كلفنا بالأمر والنهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكلفنا أيضا بأن نترك مجموع جملة من المنهيات. ولذلك مهم أن يفقه طالب العلم هذا الأصل الأصيل من قواعد العلم وأصول الفقه. والقاعدة الأولى أن الأصل في الأمر إذا ورد الوجوب، إلا إذا دلت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، هذه قاعدة مهمة. ولذلك أي أمر في القرآن وفي السنة الأصل أنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، إلا أن تدل قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، لابد، وإلا الأصل يبقى الأمر على ما هو عليه. والنهي كذلك الأصل فيه أنه للتحريم، إلا إذا دلت قرينة أنه إلى أنه على الكراهة، على الكراهة. والقرائن هذه إما أن تستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو تستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة. ومن أهل العلم أن يوسع ذكر القرائن والدلائل على الصوارف للأمر وللنهي. ولذلك القاعدة الأولى أن الأمر إذا جاء في القرآن فالأصل أنه للوجوب، ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة، ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة. مثل ما ذكرت لكم الحديث قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. من يعرف صلوا؟ فعل أمر، فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. ثم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. فالعلماء يقولون بأن صلاة ركعتين قبل المغرب سنة، مع أن الحديث ورد بماذا؟ بالوجوب، بالأمر، الأمر. ما الذي صرفه؟ لمن شاء، إيه القرينة لمن شاء، وهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. من فعل الصحابة ما جاء في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل أمر كذلك. وإذا ورد فعل الأمر يصرف إلى الوجوب، لكن العلماء يقولون بالاتفاق على أن الشهادة سنة. ما هو الصارف؟ فعل الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا بأن الأمر أمر الإشهاد إنما هو على الاستحباب، ولذلك ما كانوا يشهدون على كل بيع، ويستدلون أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد على كل بيع، فيقولون بأنه للاستحباب، يقول للاستحباب. كذلك النهي، إذا ورد النهي فالأصل أنه للتحريم، للتحريم، إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره إذا بال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره إذا بال، ها بال يبول، أي النهي هنا على القاعدة يفيد ماذا؟
التحريم.
التحريم، لكن جمهور الفقهاء صرفوه إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن لمس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، قطعة منك. فقالوا هذا الحديث يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، خبيث طبعا بعض العلماء يذهب إلى أنه محرم، وبعض العلماء يقول لا رديء، لأن الله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء. لكن دعونا على القول الأول، على أن كسب الحجام محرم. قال العلماء بأنه مكروه وليس حرام. ما هو الصارف؟ ها؟ نعم أحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، أبو طيبة حجام، حجمه فأعطاه ربع دينار. فإعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طيبة ربع دينار دل على ماذا؟ على القول الأول بأنه مكروه، كراهة، كراهة تنزيهية. والصواب بأنه رديء وليس بمحرم ولا بمكروه، كما يذكر أهل العلم من أهل التحقيق. إذن هذا هو الأمر، الأمر إذا ورد يفيد الوجوب إلا أن يصرفه صارف، كذلك النهي. بالنسبة للأمر بعد الحظر، ورد عندنا مجموعة نصوص فيها نهي ثم يأتي الأمر، مثل قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه في أي آية؟ في أي سورة؟ الجمعة. في أي موضوع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا فعل أمر. كذلك في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. وفي قول الله عز وجل أيضا فالآن باشروهن، لا في فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مسألة الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطر، فإذا تطهرن فأتوهن. فهذه أوامر بعد نهي، فماذا تفيد؟ قولان لأهل العلم. أي أحسنت، هو طبعا عندنا قولي فيها مثلا. القول الأول قالوا الإباحة، مثل ما قال حبيبنا الفاضل الإباحة، قالوا بأنه يفيد الإباحة، لأن عندهم قاعدة أن كل أمر بعد نهي أفاد الإباحة، فالأمر مصروف إلى الإباحة. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، وهذا يكون هذا عمل السلف، أنه لم يكونوا يلزمون من انتفى عنه الوصف المانع من الفعل، من الفعل المأمور به بعد النهي. القول الثاني قالوا بأن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، ولذلك الأمر هنا رافع للنهي فقط، فيرجع إلى ما كان قبل النهي، فإن كان واجبا يرجع إلى الوجوب، وإن كان مسنونا يرجع إلى السنية، وإن كان مباحا يرجع إلى الإباحة، يرجع إلى الإباحة. ولذلك القول الثاني هو الصواب، على أن الأمر بعد النهي يفيد ما كان قبل النهي، فيكون النهي رافع، فيكون الأمر رافع فقط للنهي، فيرجع على ما كان عليه، يرجع على ما كان عليه. نعم.
قال ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز.
هذه قاعدة مهمة أيضا، أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. ما معنى الحقيقة؟ الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، هذا هو الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا. فالحقيقة هي الأصل الأول، والمجاز هو الثاني، هو الثاني. ولذلك أضرب مثال كما يعني ذكر العلماء، لفظة أسد تطلق على ماذا؟ على الحيوان المفترس المعروف الذي يلقب بملك الغابة مثلا. زين، العين تطلق على ماذا؟ على العين الباصرة، العين الباصرة. أصبر شوي لسه فيها أربعة، مش عينين بس، أربعة عيون. زين، إذن الحقيقة حينما نقول الأسد نعني به الحيوان المفترس، إذا جاء ذكر العين نعني به العين الباصرة. لماذا؟ لأن هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، فيما وضع له أصلا. ولذلك يحمل الكلام على الحقيقة، يحمل الكلام على الحقيقة وليس على المجاز، إلا إذا دلت قرينة أن المقصود بهذه اللفظة ليس حقيقتها، مثل أن تقول والله رأيت أسدا على فرس، أو رأيت أسدا في معركة بدر، حمزة أسد الله ورسوله، فيراد به من؟ الفارس، وليس أصل الكلام الذي وضع له. هذا المجاز يسمى. طبعا سآتي لكم بخلاف العلماء في وجود المجاز في القرآن واللغة العربية. لاحظتم كيف؟ كذلك العين مثل ما ذكرنا، العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على الجاسوس، تطلق على نبع الماء، تطلق على الذهب أيضا. هذه كلها معاني لهذا العين. سنذكر إن شاء الله مسألة فيما يتعلق بالترادف والتباين، هل هو موجود في الشريعة أم لا، لكن نحن الآن في مسألة المجاز والحقيقة. طيب، هل يوجد في القرآن والسنة مجاز؟ عندنا ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ذهبوا إلى أنه لا يوجد شيء في القرآن ولا في لغة العرب شيء اسمه مجاز. وإمام هذا المذهب أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وممن اختار هذا القول ونصره أبو العباس تقي الدين بن تيمية، كذلك شمس الدين وعبد الله بن القيم، وقال بأنه لا يوجد شيء اسمه مجاز في القرآن وأيضا في اللغة. اختار هذا أيضا جمع من المعاصرين من مشايخنا وأئمتنا. قالوا وإنما هذا الذي يذكرونه كأمثلة، هذه أصلا تسمى استعارة في لغة العرب، هي استعارة، ولذلك يستعار الأسد للبطل الفارس، هكذا جرت لغة العرب. القول الثاني ذهبوا إلى وجود المجاز في القرآن واللغة، وعلى هذا جمع من أهل العلم، من هو ابن قدامة صاحب الروضة، وجمع من الأصوليين لا سيما الذين لديهم علم الكلام، ذهبوا إلى أن المجاز موجود في القرآن والسنة، وقالوا بأن المجاز الموجود في القرآن حسب الآيات المذكورة، ولا يجوز بالنسبة لعلماء السنة يقولون أن يقال المجاز في الأسماء والصفات، ما في مجاز في الأسماء والصفات، وإنما المجاز في غير الأسماء والصفات صيانة للعقل. القول الثالث قالوا بأن المجاز موجود في اللغة لكنه غير موجود في القرآن، وهذا صيانة للإيمان والعقيدة، لأن الجهمية هم أول من قال بالمجاز كما نص على ذلك العلماء، قالوا بأنهم احتاجوا إلى القول بالمجاز حينما أولوا الصفات، احتاجوا إلى القول بالمجاز، قالوا لا بد من القول بالمجاز. لماذا؟ لأن أصل فكرتهم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. ففي قول الله تعالى وجاء ربك، قالوا لا، وجاء أمر ربك مثلا، بل يداه، قالوا القوة أو النعمة مثلا، وهكذا. ولذلك هي ثلاثة أقوال. والصحيح أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب. ويأتي القول الثاني المجاز في لغة العرب في المرتبة الثانية من حيث الترجيح بين الأقوال، يعني يقول به بعض علماء أهل السنة على أنه موجود. والقول الثالث الذين قالوا بالمجاز من أهل السنة من ذهبوا إلى أن هذا موجود في القرآن لكن ليس له علاقة بالاعتقاد، وأدلة هؤلاء كثيرة، أدلة القائلين بوجود المجاز في القرآن كثيرة، منها مثلا في قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا الجدار ليس له إرادة، فكيف يقال بأنه هذا مجاز؟ هذا مجاز. الصحيح بأن هذا حقيقة وليس مجاز، لأن عندنا قاعدة أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. طيب، هل يمكن أن يكون للجدار إرادة؟ نعم ممكن، الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر كان يخطب على جذع، يقول للراوي فسمعنا له حنين كبكاء الصبي، الجذع لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا في مكة كلما مررت عليه سلم علي، وقد سبح الحصى بيديه صلى الله عليه وسلم، والشجر شجرتين تخدان الأرض خدا لما دعاهما النبي عليه الصلاة والسلام. كل من في السماوات والأرض يسبح، لكن ما نفقه تسبيح، ما نفقه تسبيح. ولذلك يقال أيضا قال الجدار يريد أن ينقض، كذلك واسأل القرية، هذا على تقدير محذوف، واسأل أهل القرية جاري على لغة العرب. وهلما جرى، لا أريد أن أطيل، لكن عموما الأصل حمل الكلام على الحقيقة وليس على المجاز، هذا هو أصل، قاعدة مهمة جدا تحفظون أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة وليس على المجاز. فإذا جئنا إلى أسماء الله تعالى وجاء ربك، كيف يكون الجواب؟ جاء مجيئا حقيقيا. طيب كيف؟ هذا السؤال بدعة لما نقول كيف. لماذا؟ لأن الله ما أمرنا به وما كلفنا بأن نسأل عن كيفية. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل جل وعلا هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن يحمل على الحقيقة. كذلك فيما يتعلق بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أنها تحمل على الحقيقة وليس على المجاز. هذه القاعدة الأولى مهم جدا تحفظ، وهي تطبق وتندرج تحتها تطبيقات في الأصول وفي الفروع. نعم.
قال ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها.
هذه القاعدة الثانية، أن الأصل في الألفاظ تحمل على العموم لا على الخصوص. ولذلك إذا جاء النص عاما فإنه يبقى على عمومه ولا يخصص، هذه القاعدة، إلا إذا دل الدليل على تخصيصه. ولأجل هذا قال العلماء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أمته تبعا عام، إلا إذا دلت قرينة على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآيات. ولذلك التعدد مشروع، لكن ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فجاء الدليل فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالزيادة على أربع. ولذلك الأدلة كلها، الأدلة العامة كلها تبقى على عمومها ولا تخص إلا بقرينة، بقرينة. وهذه سنذكرها إن شاء الله في محلها أيضا. نعم.
قال وعلى استقلاله دون إضماره.
وعلى
استقلاله
أي وعلى استقلاله دون إضماره. على استقلاله يعني من دون حذف، هذا المعنى، دون إضماره. يعني الأصل في الكلام أنه يبقى على ما هو عليه دون حذف، دون حذف. ولذلك أدلة كثيرة تشير إلى هذا المعنى. أضرب مثال واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. عندنا خلاف فقهي بين الفقهاء، سببه هذه القاعدة، فمن قال الأصل في الكلام استقلاله دون إضماره قال إذا ذبحت الذبيحة وفي بطنها جنين خرج ميتا فهو حلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. القول الثاني قالوا لا، الحديث فيه إضمار، وهو أن زكاة الجنين كزكاة أمه، زكاة الجنين كزكاة أمه. قال هذا مضمر، والتقدير كزكاة أمه. والمعنى إذا ذبحت الشاة وفي بطنها جنين فإن خرج ميتا فهو ميت، وإن خرج حيا يذكى كما تذكى أمه. لاحظتم كيف نشأ الخلاف من مثل هذه القاعدة؟ وهناك حقيقة يعني أمثلة كثيرة يذكرونها، سواء نصوص قرآنية أو حديث نبوي، لكن أكتفي بهذا المثال. نعم. الأصل في الكلام الحمل الكلام أنه على الاستقلال لا على الإضمار، والمعنى أن ليس فيه حذف، هذا الأصل. فإذا ورد نص يجرى على ما هو عليه ويبقى مستقلا دون اللجوء والحاجة إلى يعني إلى تأويل أو قول والله في كلام محذوف. هذا المعنى. المثال ذكرت لكم مثلا مثال واحد في نصوص كثيرة لكن ضربت عنها صفحا يعني محافظة على الوقت. نعم.
قال وعلى إطلاقه دون تقييده.
نعم وعلى إطلاقه دون تقييد. عندنا المطلق والمقيد. المطلق والمقيد يعني الأصل في الكلام أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد. وهذه مسألة من المسائل العويصة في الفقه وصول الفقه، فيها مصنفات وفيها كلام ومباحث طويلة جدا. يعني مثلا يذكرون في قول الله عز وجل في مسألة الظهار فكفارته في آية الظهار فصيام شهرين، فتحرير الرقبة فإن لم يجد، فمن لم يجد فصيام شهرين، أي فتحرير رقبة، أنا أردت هذا الشهر فتحرير رقبة. وفي آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة. في آية الظهار أطلق، وفي آية القتل قيد، قيد الرقبة بالإيمان تكون مؤمنة يعني مسلمة. وفي آية الظهار أطلق، قال فتحرير رقبة. هنا عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل أن كما هي القاعدة أنه يبقى المطلق على مطلقه والمقيد على تقييده. ولذلك تجد بعض العلماء يفتي في باب الظهار بأن الكفارة لا يشترط فيها الإيمان، قالوا لأن النص جاء هكذا، وكفارة القتل يشترط فيها الإيمان. القول الثاني قالوا لا بد من حمل المطلق على المقيد، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير العلماء قالوا بأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد. ولذلك عندهم قاعدة بأن إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. ها؟ إذا اتحد الحكم واختلف السبب. الآن كفارة الظهار سببها ماذا؟ معايا أنتم ولا نايمين؟ ها؟ تعبتوا خلاص؟ طيب كفارة الظهار ما سببها؟ الظهار، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكفارة القتل؟
القتل.
هذا من حيث السبب، والحكم الكفارة. فهنا اختلف السبب واتحد الحكم. قال جمهور الفقهاء بأنه يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه يجب في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة. خالف في ذلك الحنفية طبعا، والخلاف في هذا معروف. ولذلك هذا الخلاف الذي عندنا، أنا ذكر ثلاث أقوال، ها؟ لا قولي يحمل المطلق على المقيد، والثاني بأنه تجرى كل مسألة على ما هي عليه. نعم.
قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد.
نعم هذا الكلام قاعدة اسمها هل الأصل في هل الأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ هل الأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ أضرب لكم مثال. يعني رجل لو قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، يقول علماء هذا الكلام الطلقة الثانية والثالثة تأكيد أم تأسيس؟ هذه الصورة، ها؟ ويقول رجل والله ما أكلمك، والله ما أكلمك، والله ما أكلمك، هل هذا تأكيد أم تأسيس؟ القاعدة أن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. هذه القاعدة الأصل، أن الأصل في الكلام التأسيس، بمعنى أن الكلام الذي الطلاق الطلقة الثانية والثالثة تأسيس جديد وليس تأكيد لما سبق. ويستدل لذلك بقول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. في أي سورة هذه؟ الرحمن. وفي قول الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، تكرر في سورة المرسلات. ها؟ لا المرسلات تكررت. وفي سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندنا مذهبان لأهل العلم، منهم من يقول بأن هذه الآيات إنما هي للتأكيد، ولذلك قالوا لو حذفت هذه الآيات وأبقيت آية واحدة كفت في التأكيد على جميع نعم الله عز وجل، وهذا القول ضعيف. القول الثاني هو الصحيح بأن هذه الآيات إنما للتأسيس، لأنها جاءت بعد فاصل ولا يمكن أن تكون مؤكدة بعد فاصل، لأن التأكيد لا بد أن يكون من دون فاصل. فكل آية في سورة الرحمن تمثل بيان نعمة من نعم الله، فتأتي هذه الآية تأسيس وليس تأكيد. كذلك ويل يومئذ للمكذبين. وهذه القاعدة مهمة جدا، في خاصة في أبواب الطلاق وأبواب الأيمان، يعني أكثر ما يعمل في هذه القاعدة في باب الأيمان وفي باب الطلاق. وللعلماء ثلاث مذاهب أيضا، منهم من يذهب إلى أن للتأسيس الألفاظ هذه، ومنهم من يذهب أن الأصل في الكلام التأكيد، ومنهم من يذهب إلى أن المرجع في ذلك إلى النية. النية فإذا قصد التأسيس فهذا كلام هذا كلام جديد، يعني كلام جديد. وإذا قصد التأكيد، نوى بأنه يريد تأكيد الطلاق تأكيد اليمين، فيؤخذ بقوله، يعني يقال بأنه للتأكيد. هذه ثلاث مذاهب، وفي الغالب أن الفتوى على الثالث، لكن عموما الكلام يختلف، الكلام يختلف. فما ورد في أحكام شرعية فإنما هو للتأسيس، نعم، ما ورد في أحكام الأصل أنه للتأسيس، نعم.
قال: وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم.
هذه مسألة فيها بحث، والوقت أدركنا حتى لا نقطع المسألة، وهي مهمة جدا، مسألة الترادف والتباين ومسألة النسخ. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.